أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم. في قصة فتاة شابة، كانت هذه الفتاة متدينة ومحافظة على الصلوات في أوقاتها، وكانت دائما تلاوة القرآن الكريم في كل يوم، وتختم القرآن الكريم في كل شهر مرة واحدة على مدى العام. وكانت هذه الفتاة محافظة على حجابها، كانت محتشمة تلتزم بالأحكام الشرعية في الأكل، في الملبس، في الشرب، في التعامل مع الناس، في كل شيء. فكانت تشكل فتاة من الفتيات المنتظمات العفيفات. فجأة وإذا في التساؤلات تدخل في عقلها عن الله عز وجل: أين الله؟ هل الله موجود؟ هل بالفعل الذي خلقنا هو الله؟ من الذي خلقنا؟ وما شابه ذلك. لم تحصل على إجابات أو لم تبحث أساسا، فانحرفت وتركت القرآن الكريم وتركت الصلاة لمدة 7 سنوات إلى هذا اليوم، ولم تلمس القرآن ولا يوم واحد، ولم تصلي ولو طريقة واحدة، وبدأت تنزع الحجاب شيئا فشيئا. هذه الصور من الصور التي نعايشها في مجتمعنا. قد يقول الإنسان هذا شيء بعيد أصوله، ولكن مع الاطلاع على أحوال الناس ترى أن هنالك أشياء كثيرة نعتقد أنها بعيدة، لكن في الحقيقة هي قريبة. قد ترى، قد تقدم بجارك، قد تقدم بأحد أفراد عائلتك، كل هذا لماذا؟ لأننا لم نؤسس المعرفة الإلهية والدينية بشكل عام تأسيسا حقيقيا كما هو مطلوب. يعني الإنسان مثلا يكتفي بأن ينقل أبناءه إلى المعاصم، إلى المسجد مثلا، ويعيشه في الجو الإسلامي. طبعا هذا كل له أثر، إلا أنه يكتفي بهذا، يكتفي في البيت افعل كذا ولا تفعل كذا، ولكن لا يوجهه إلى المعرفة، ولا يوجهه إلى معرفة عقيدة، معرفة عقلية لكي يقتنع بها. الله سبحانه وتعالى لا يريد من العباد أن يعبدوا هكذا، يعني من دون معرفة ومن دون اقتناع، لأن حتى في الروايات العبادة نفسها، عبادة العارف أو عبادة العالم خير من عبادة العابد. وفي بعض الروايات بسبعين مرة، يعني واحد يصلي صلاة هو مبتدئ يصلي الصلاة بأفضل صورتها، ولكن يجي واحد يصلي نفس الصلاة ولكن عارف بهذه الصلاة، عارف هدف هذه الصلاة، عارف أثر هذه الصلاة، عارف معنى والمحتوى الموجود في هذه الصلاة، فطبعا هذا سيكون أفضل، لأن الصلاة ستؤثر في حياته، لأن هذه العبادة ستؤثر في حياته بشكل أكبر. غير الإنسان غير المنتفت والجاهل. الأخذة بالله عز وجل هكذا، وهي أهم العقائد من حين التأثير. يعني الإنسان إذا أراد أن يبني بناء الأرض أن يؤسس له أساسا قويا ومتينا. أنت كذلك عندنا عقائد كثيرة وعندنا غايات كثيرة، لابد أن نؤسس عقيدتنا على أساس المعرفة، على أساس الفهم. الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فالنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. واحد يبني بنيان على شفا، على عافة الحافة التي تتنهار المهترئة غير ثابتة غير قوية، واحد لا يثبت بنيانه ويبني بنيانه على أساس التقوى من الله عز وجل ورضوان، يعني على الأساس الحقيقي، على الأساس القوي. هذه معادلة في العبادة، في العقيدة، في البناء، في الهندسة، في كل شيء. فهذه معادلة كونية ومعادلة تشريعية تجري في كل شيء. الأساس هو الأهم، هو المهم الذي يتأسس عليه بقية الأشياء. الله سبحانه وتعالى ميز، خلق الإنسان وميزه بهذا العمل، ميزه عن سائر المخلوقات، عن البهائم، عن الجمادات، عن كل هذه المخلوقات بميزة العقل والتفكير. هذا العقل يفكر به، يبصر به، يأخذ يعطي يرد ويقبل من هذا العقل أو بهذا العقل. ومن جهة أخرى أنزل لنا القرآن الكريم وفيه الهدى، وفيه الطريق الذي يقنع هذا العقل في مجال عقيدته، طبعا في كل المجالات، ولكن المقام الحديث مقام الحديث عن العقل الإلهي بالله عز وجل. فأوضح له الطريق. طبعا القرآن في مجال العقيدة يختلف عنه في مجال الأحكام، لأنه إذا الإنسان آمن بالله وآمن بالرسول وآمن بالقرآن وبأهل البيت، يجي يأخذ القرآن في أحكام ويطبقها تطبيقا إلزاميا، في النتيجة هذا واجب عليك، هذا محرم عليك، هذا مستحب، هذا كذا، هذا افعل، هذا لا تفعل. ولكن في مجال العقيدة القرآن الكريم تعامل باستثارة العقل. الله سبحانه وتعالى من جهة خلق العقل، ومن جهة ثانية وضع العلامات والآيات التي تهدي هذا العقل، وبين له الطريقين. الطريق الصحيح والطريق الخاطئ لكي يختار بعقله. ولذلك قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، أنت ستختار الدين، ولكن لا نكرهك على أن تختار هذا الدين. هنا لا إكراه في الدين لها عدة معاني، ولكن بشكل سريع أحيانا واحد يقول لا إكراه، يعني نفي الإكراه أساسا، يسمونه باللغة العربية نفي الجنس، يعني أصلا ما يصير إكراه في مجال القضية الدينية. إذا واحد راح يعتقد بالله عز وجل ما في مجال الإكراه، ما حد يقدر يكره هذا الإنسان. ليه؟ لأن العقيدة في داخل القلب بالعقل وبالقلب، فما في مجال للإكراه. أنت تكره الإنسان تكرهه ظاهريا، فهذا في الجهة، والإيمان القلبي في الجهة الثانية. إذن لا مجال ولا موضوع الإجراء في مجال الدين. أحيانا المقصود لا، المقصود أنه لا تكون هناك على الدين، يعني كأنه عام. والمعنى الأول هو أبلغ طبعا، لأن هذه حقيقة واضحة. الله سبحانه وتعالى جعل الآيات لكي يقنع الإنسان، لم يعطي لأوامر ليؤمن بالله. نعم بين له الفوائد التي يجنيها من إيمانه بالله ومن توحيده لله ومن عبادته لله، ولكنه لم يذكر. وقال الله عز وجل وهديناه سبتين، نجد الخير ونجد الشر، هو يختار بعد ذلك عن طريق عدم الإختيار. فالله سبحانه وتعالى لما خلق هذا العقل وأرشده بالآيات وتحدث من خلال القرآن الكريم نفسه عن الله عز وجل مخاطبا للعقل، الله سبحانه وتعالى مثلا يقول أم خلقوا، يقول الناس أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. آية بسيطة صغيرة ولكنها صدرت في عمق العقل، تستثير عقل الإنسان في هذا المجال الإلهي. انت فكر، أجب على هذه الأسئلة، انت خلقت نفسك أيها الإنسان، أنت خلقت السماوات، أنت خلقت الأرض. طبعا سيقول لا، أنا ما خلقت نفسي ولا خلقت السماوات ولا الأرض ولا أخلق شيئا في هذه الدنيا، كيف أنا أخلق نفسي وأنا ما أعرف في داخل نفسي ما هي هذه الأشياء، كيف تعمل، كيف أنا أخلق السماوات وأنا ما أعرف شنو السماوات، وهكذا الأرض وهكذا سائر المخلوقات. لما الإنسان يحاكي هذه الآلة بعقله يخرج بإجابات، بمجموعة إجابات، أنه لم يخلق نفسه ولم يخلق السماوات ولم يخلق الأرض. إذن أيها الإنسان إلا لك خالق غيرك أنت، وهكذا كل شيء موجود في هذه الحياة عندما تقابله بهذه الآية تجيب بنفس الإجابة أنه لا، لم أخلق نفسي ولم أخلق ذلك الشيء الآخر. إذن هناك خالق لهذه الأشياء. فهنا أثبت القرآن الكريم بأن هناك صادق لكل شيء موجود في هذه الدنيا. الإمام الصادق، أو جاء رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام وهو كان صادقا وسأله ما الدليل عليه على الله عز وجل؟ شنو دليلك؟ كيف عرفت الله؟ فأجابه الإمام الرضا عليه السلام إني لما نظرت إلى جسد، حتى الإمام الرضا من كل تعال أمامي، لا يخاف، تعال شوف، تعال فكر معايا، إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكنني فيه الزيادة ولا نقصان من العقل والعقول ودفع المكارم عنه وجبر المنفعة إليه، كل هذا ما هو أنا بإيدي، علمت أن لهذا البنيان بانيا، فأقررت بالأقررت بأنه مالك باني لهذا المنفع، مو أنا باني. إذن مع واحد آخر الذي بنى هذا المنفع أقررت به. يقول الإمام رضا عليه السلام مع ما أرى من دوران بقدرته وإنشاء السحاب وتطريق الرياح، كل هذه الحركة الكونية اللي قاعد يصير، ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المستنات، علمت لهذا مقدرا ومنشئا. هل يدر واحد وعلي يمضي يشوف بناء يقول ان هذا البناء اوجد نفسه؟ طبعا لا احد يقرا، لا أحد يقبل لعقله أن يؤمن بهذا الإيمان. وهذا الله عز وجل أيضا عبر القرآن الكريم يثبت لنا عقليا وجود الله عز وجل ويثبت لنا عقليا وحدانية الله عز وجل. تستمر الآيات لتقول الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. إذا هذه المكونات المخلوقات التي خلقها هذا الخالق، إذا تفكرنا فيها الآيات تطلب منا أن نتفكر في هذه المخلوقات. تقول لنا هناك شمس وهناك قمر لا أحد يدرك الآخر منهم، والليل وهناك ليل وهناك نهار. فإذا آمنا بأن لكل شيء خالق، إذا الذي خلق النهار والذي خلق الليل هو نفسه الذي خلق كل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كلها منسجمة مع بعضها البعض، لأنها جميعها تحاكي بعضها البعض. ما يصير الإنسان يجعل صباحا يشوف أنه موجود ليل نهار في نفس الوقت، أو في بيت نهار وفي بيت جاره ليل، يصير الشكل نفسه. هناك حالة من التنظيم الدقيق. لو فكرنا أيضا في الإنسان نفسه، الإنسان هذا في كل الكائنات، سنرى أن لهذا الإنسان حاجاته من المخلوقات الأخرى، يحتاج يأكل من ماذا؟ من المخلوقات الأخرى. يعني هناك انفجام بينه وبين المخلوقات الأخرى. إذا مرض وين راح يكون شفاء المواد الموجودة في الحياة من المخلوقات أيضا. إذا هناك انفجام، كيف ينمو هذا الإنسان؟ كيف ينمو ذاك الحيوان؟ لابد أن يتغذى بشيء آخر مخلوق أيضا. إذن هذه الحالة الكاملة، الإنسان يعيش ينظم حياته على الليل والنهار، الليل والنهار أيضا منظمان مع بعضهما البعض وهكذا. فالله في هذه الآيات تقول الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أن تفكر شوف، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الآيات أيضا تعال تأخذ عقلنا، تقول له تعالى وتفكر أكثر، لو كان فيهما آلهة إلا الله منزل به إلهين منزل ثلاثة وما شابه. الآيات القرآن تأخذ بعقلنا، أجل لو كان فيهما آيات إلا الله لفسدتا وعشكت. هاي نتيجة شلون؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون. في آيات أخرى لعلى في مضمون الآية بعضهم على بعض، أو لذلك كل إله في بعض الآية بما يريد. لو كان في آلهة غير الله سبحانه وتعالى ما كان هو أحد. شرح نشوف الأنظمة تختلف، كل شيء له نظام خاص وتتبارك هذه الأنظمة فيما بينها، وسيختل التوازن. ولكن كلما تقدم العلم اكتشف بأن هنالك توازنا كبيرا في الخلق. فهذا أيضا يدلنا على أن الخالق هو الواحد الله عز وجل. وخلق الله عز وجل كل هذا الخلق لغاية أيضا، لم يجعله عبثا. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتحدثت الآيات على نفي العبث، أي هناك هدف من هذا الخلق. يعني تلك الفتاة التي ذكرنا قصتها في البداية كانت من ضمن تساؤلاتها وانحرافاتها هذا، أنه لماذا خلق؟ الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المخلوقات ولا يستفيد من هذه المخلوقات التي خلقها، وإنما خلقهم لكي يستفيدوا هم من الله عز وجل. وفي الحديث أوحى الله تعالى لداود عليه السلام قل لعبادي لم أخلقكم لأربع عليكم، ما حتى يستفيد منكم ما شاء الله، ولكن إذا ربحوا عليه العكس أنتم تستفيدون من رحمة. جاء رجل للإمام الصادق وسأله هذا السؤال، لما خلق الله الخلق؟ الإمام الصادق عليه السلام أجابه وقال إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقوا أو وما خلقوا وما خلقهم عفوا ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم ينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد. الإيصال إلى نعيم الأبد هذه هي الغاية، والرحمة تتجسد هناك، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس لكي يرحمهم ولكي يرضوا عليه بالحصول على النتيجة في الآخر، لأنه الواحد يسأل في جثة تساؤلات يقول زندوان حتى يستفيدون منا، في كبير من الخلق ما قاعدين يستفيدون من الله عز وجل في الدنيا، وحتى من المؤمنين مثلا من غير مقاعد وما شابه، لا التعويل على الآخرة أيضا في الدنيا، ما أصابكم ما أصاب الناس بما كسبت أيديهم، كل ما يصير الناس من فساد النظام هم الذين تسببوا فيه، وليس الله عز وجل. الله نعم يجعل امتحانات لهذا المخلوق لكي يعني يتخطاها وينجح ويصل الى الغايه التي رسمها الله عز وجل. ذاك الذي يأذى ويكفر ويبغى ويرفض، ذاك شأن هو الذي اختار. نحن بالبداية قلنا أنه لا إكرام في الدين، الله سبحانه وتعالى يخاطر العقل ويجعل الخيار للإنسان، أنت اختار الطريق. خلقناكم لمن تربحوا على الله، وخلقكم الله لتربحوا عليه، بهذا المفهوم لكي يصل الإنسان إلى الدار الآخرة ويحصل على الرحمة الأبدية الواسعة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذه آلية الحصول على الغاية من الخلق وهي الرحمة في الآخرة، فيها أن الإنسان يستجيب لله عز وجل ويطيع الرسول فيما يأمره وفيما يذكره من المناهج وما يذكره من الحلال والحرام، فهذا الطريق هو الذي يرسلنا إلى مجال الرحمة الإلهية. هذا باختصار الحديث عن الآيات. نرى أن الآيات القرآنية فاقبت عقل الإنسان وثبتت العقيدة بالله عز وجل وبوجود الله وبوحدانية الله وبالهدف والغاية من الخلق، كله باتصاله إلى العقل. لماذا كل ذلك؟ حتى يقتنح الإنسان عقليا ويتثبت من عقيدته. لا نقول أنه نكتفي بوجودنا في المحلات الدينية أو بالالتزام الظاهري، لا، لابد أن نؤسس هذه العقيدة على أساس متين وقوي حتى نواجه جميع الصعاب، لأن الآن في هذا العصر وفي كل عصر تحديات موجودة، ولكن الآن بشكل أقوى، يعني الآن كانت المنظمات التي لم نسمع بها ولم نعرف بها أساسا موجودة في أحضر الشرق والغرب الآن ممكن أن توجد في منازلنا عن طريق الفضائيات ومثلنا عن طريق شبكات الإنترنت. على سبيل المثال ترى عبدة الشيطان، يعني هذا الذي يسيء ولا يستخدم عقله ويحتاج أن يكون مثل البهائم يلجأ، لا بد أن يحتاج إلى عبادة، يعني لا بد الإنسان يؤمن بشيء، فهؤلاء يذهبون ليعبدوا الشيطان. لماذا؟ لأنهم يعني ذهبوا خلف شهواتهم لا خلف العقل ونور العقل. فهذه الآن نحن نرى ونسمع أخبار هؤلاء الذين لم نكن نسمع عنهم، فهذا خطر موجود. يعني الآن الشريبة، الإخوة، الأخوات كلهم يطلعون على هذه الأشياء. منظمات أو منظمة مثلا اللاذقيين العرب، شو منظمة اللاذقيين العرب؟ هم عرب هم لاذقيين، يرفضون كل الأديان، تعارف شنو؟ يناقشون تواقع. يعني الإنسان اللي ما عنده تأثير معرفي، تأثير عقلي، قناعة ثابتة بالله عز وجل وواضحة ونيرة، وهي بسيطة جدا لا تحتاج إلى جهد، ترى أن عقله في لحظة من اللحظات قد يصيب الانحراف والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا ويوفقنا بأن نجعل أولادنا وعوائلنا في هذا الحصن الحصين لرب العالمين عز وجل بنور العقل ونور القرآن الكريم ونور أهل البيت صلوات الله وسلامه على أجمعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله الذي وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.